الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله حياك
الله. مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها في أحكام السجود، وحديثنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سيكون عن سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر تيو. تكلم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة العلمية الفقهية المتعلقة بأحكام السجود. وفي هذا اللقاء أكمل ما كنت بدأت به من أحكام سجود السهو. والسجود له أحكام طبعا كثيرة، وأنا بدأت بها قديما، وإن شاء الله بلغت إلى سجود السهو، واليوم إن شاء الله أكمل ما تبقى وما تيسر من أحكام سجود السهو الذي يحتاج له كل مصل، لأن المسلم يصلي في كل يوم، يصلي الفرض ويصلي النفل، ولا يخلو منا من يسهو ويقع منه الخطأ، حينئذ يحتاج إلى ما يعرف بتصحيح الصلاة أو ترقيع الصلاة، بحيث إن شاء الله تقبل منه يوم القيامة. وسجود السهو شرع لأجل هذا، أن يصحح المسار ويعيد إلى الصلاة الأجر والثواب، بحيث يخرج منها المصلي إن شاء الله وقد أتمها أو صححها إن وقع منه سهو. وبلغت معكم إلى ترك الأركان، وذلك لأنني تحدثت في اللقاء الماضي أن سجود السهو له أسباب. يعني متى الإنسان يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو دائما، يسجد للسهو إذا وجدت أسبابه، وأسبابه ثلاثة من حيث الإجمال. من حيث الإجمال ثلاثة أسباب. السبب الأول النقص في الصلاة، أن يقع منه نقص في ركن أو في واجب. والسبب الثاني الزيادة في الصلاة، بأن يزيد في الصلاة. والسبب الثالث الشك، بأن يقع منه شك في أثناء الصلاة. وكل سبب من هذه الأسباب له تفصيل طويل وله أحكام خاصة به. وبدأت بالسبب الأول وهو النقص، وبدأت بالنقص في الأركان لأنها هي الأخطر وهي الأولى أن تعرف، لأن الصلاة إذا نقص منها ركن لم تصح. حتى سجود السهو يسجد، ولكن لا بد أن يؤتى بالركن، بمعنى أن سجود السهو لا يغني عن ترك الركن، يؤتى بالركن مع سجود السهو لتكتمل الصلاة وتصح. والنقص في الأركان قد يكون نقصا في ركن أو أكثر، فالمصلي قد ينسى ركنا من أركان الصلاة، وهذا الركن المنسي قد يكون تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أولى تكبيرات الصلاة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتحريمها التكبير، أي تكبير الإحرام. فإذا بدأ المصلي بالصلاة بدأ بتكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، بمعنى إذا لم يكبر للإحرام لم تصح الصلاة. وعليه إذا كان الركن المنسي تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، وعليه أن يعيد الصلاة. كيف يعيدها؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في الصلاة. وهنا لأنه بدأ بالصلاة بركن منسي لم ينعقد أصلا. وقد يكون والسبب والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالحديث يدل على أنه لا يدخل المصلي في صلاته بدون تكبيرة الإحرام، لا بد منه. فإذا لم يكبر لم يدخل في الصلاة، يعني يأتي ويضع يده اليمنى على الشمال ويشرع في قراءة الفاتحة، هذا لم يشرع في الصلاة ولم يبدأ فيها، لأنه ترك ركنا وهو تكبيرة الإحرام، فلا بد منه. ولا تتم الصلاة بدون هذا الركن. وهذا الدليل الأول وهو تحريمها التكبير. وهناك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل المسيء في صلاته، جاء وصلى صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة، ثم أتى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ظل يصلي ويعود، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعيد الصلاة، إلى أن قال طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة لأنه لم يحسن غيرها، يعني هذا الذي يعرفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وبين له، ومما قال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. فأرشده إلى التكبير، والمراد هنا تكبيرة الإحرام، لأنه ماذا قال؟ لا تتم صلاة لأحد، لا تتم. إذن هذا النفي نفي للصحة، إذن لا تصح الصلاة، لا تتم صلاة لأحد، بشرط إيش؟ بشرط الوضوء وثم يكبر، أي يكبر تكبيرة الإحرام. هذا وجه الدلالة من الحديث. أما إذا كان الركن ثانيا، المسألة الثانية، قد يكون المنسي غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود، فهذا في تفصيل وتفصيل طويل، وهو إن شاء الله موضع البحث في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. الأركان الركن المنسي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام كان ينسى الركوع أو يترك الركوع. بعض الناس لما يأتي مستعجل والإمام ساجد قد يترك الركوع، ينسى، يكبر ويهوي، ولما يخطئ الإمام، خاصة هذا يحصل للنساء أحيانا، الإمام يركع فيظنون أنه سجد، خاصة لما يقرأ آية سجدة، فهو يركع لا يسجد مثلا، فتظن أو يظن من لا يرى الإمام أنه سجد، فبالواقع الإمام ركع فيسجدون، ثم بعد ذلك لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويسجد يذهبون معه إلى السجود ويتركون الركوع. فهذا ترك للركن عبر الجهل أو بسبب الجهل، وقد يكون بسبب الاستعجال، وقد يكون بسبب السهو الذي يطرأ للإنسان. فالركوع والسجود كما تعلمون والاعتدال من الركوع، هذه كلها أركان لا بد أن يأتي بها المصلي. لكن ترك الركن غير تكبيرة الإحرام له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن المصلي قد لا يذكر الركن المتروك حتى يسلم، ثم يطول الفصل، ثم يتذكر أنه ويتيقن، ليس مجرد شك، يكون على يقين أن فعلا ترك ركنا في الصلاة. مثلا لما صلى وسلم ذكر يقينا أنه بعد فترة أنه نسي السجود مثلا في الركعة الثانية أو الأخيرة، نسي سجدة أو نسي ركوعا، وطال الفصل، يعني المدة طالت عرفا. في هذه الحالة لابد يعيد الصلاة، تبطل صلاة. لماذا؟ لأن الفصل قد طال، وإذا طال الفصل بين السلام وبعد السلام وبعد التذكر، فإنه لا يمكن البناء على الصلاة، لا يمكن أن يبني على الصلاة مع طول الفصل الذي طرأ عليه بعد السلام وبعد أن تذكر. والحالة الثانية أن يتذكر المصلي الركن المنسي أو المتروك بعد التسليم، لكن ما طال الفصل، فلا يزال قريب عهد بالصلاة، هو جالس في المسجد ذكر أنه والله ترك سجدة أو ترك ركعة، فهنا يلزمه البناء على صلاته، فيأتي بالباقي وهنا يسجد للسهو، لأنه يمكن هنا أن يتدارك أو يتدارك ما نسي. الحالة الثالثة وهي موضع البحث الذي نحن فيه، أن يذكر الركن الذي نسيه أو تركه في أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة عليه أن يتدارك هذا الركن ويأتي بسجود السهو. ووين يكون سجود السهو؟ حسب الركن المنسي وحسب الزيادة أو النقص، كما سترون إن شاء الله في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. إذن هذه الركن المنسي في الصلاة هو موضع البحث. المصلي قد ينسى ركنا في الصلاة. والمسألة الثالثة، إذا نسي ركنا في الصلاة، هل يأتي بالركن وما بعده أم يأتي بالركن فقط وانتهى الموضوع وتصح صلاته؟ فهذا اللي هو موضع بحث. الصحيح أنه لا بد من إعادة الركن وفعل ما بعد الركن، وفعل ما بعد الركن. يعني مثلا هو لو كان في الصلاة في الركعة الثانية وهو ساجد في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الثانية، يعني هو يقرأ بعد ما خلص من القراءة سهى فسجد على طول ونسي ركن الركوع فسجد، فهو ساجد في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة التي هو فيها. فهنا يقول العلماء أو جمهور العلماء، وهو القول الصحيح، أنه يقوم ويتدارك هذا الركن ويأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو، يعني يقوم من السجدة التي هو فيها ويركع ويرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الثانية الأولى عفوا، ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ويكمل صلاته، وبعد ذلك كذلك يسلم يسجد للسهو قبل السلام، لأن هنا نقص في الصلاة، نقص في الصلاة. وقد يقال يسجد للسهو بعد السلام لأن زاد هنا سجدة وزاد كذلك جلوسا بين السجدتين، لأنه عاد السجود مرة ثانية لأنه أتى بالركن وبما بعده. فإن نظرنا لهذه الزيادة سنقول إذن سيسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في صلاته. فهنا لا، المصلي فعل أمرين. الأمر الأول أنه تدارك الركن المنسي، تداركه وأتى به وهو الركوع. الأمر الثاني صحح صلاته أيضا وعدلها بسجود السهو الذي كان ترغيما للشيطان وتصحيحا للصلاة ونوع من الكفارة للخطأ الذي حصل في الصلاة بهذا السجود. سجود السهو لما أتى بالركن وسجد للسهو بهذا إن شاء الله يكون قد صحح صلاته فتقبل منه. والدليل على أن المصلي إذا نسي ركنا وأتى به وبما بعده، الدليل على هذا أن الركن المنسي لا بد في الصلاة فيه في الأركان بالترتيب التي شرعت مرتبة، فما فعله قبل الإتيان بالركن المنسي أو المتروك لا يعتبر ولا يعتد به. لماذا؟ لأنه فعل من غير ترتيب، ولكن لما قام وصحح وأتى بالركن المنسي لزمه أن يأتي بما بعده، لأن الصلاة شرعت مرتبة فينبغي أن يصليها مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة صحيحة ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا هذا أمر، أي صلاة كما رأيتموني أصلي، أي صلوا صلاتي وصلوا صلاة فيها صفة صلاتي. فهذا مراعاة الترتيب. دل الحديث على أن مراعاة الترتيب بين الأركان لا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب هذه الأركان، فلما ينسى الإنسان ركنا أو ينسى المصلي ركنا لا بد أن يأتي بالترتيب، لأن حصل خلل في الصلاة أو نقص فيأتي به وبما ويأتي به وبما بعده. فإذا بناء على هذا، إذا نسي ركنا وتداركه فيلزمه أن يعيد الركن وما بعده. لكن متى يعيده؟ هل دائما مطلقا أم في حالات معينة أم كيف يعيده؟ هذا فيه تفصيل، يحتاج إلى تفصيل إن كان في وقت، وإلا أجلناه للقاء القادم، وهو كيفية إعادة الركن، أو متى يتم إعادة الركن، ومتى تلغى الركعة التي فيها الركن المنسي وتقوم الأخرى مقامها. هذا فيه تفصيل إن شاء الله، لعل يحتاج إلى وقت، فنرجئه ونؤجله إلى اللقاء إن شاء الله القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. أبو عادي تفضل.
عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادي.
أستاذ إسحاق عبد اللطيف
يبارك فيك،
عبد الله الحمادي وحمد البلوشي وعلي البلوشي والمستمعين،
حياك الله حياك الله أبو عادي.
طال عمرك كان يوزعون هدايا على الحضور، وعددهم تقريبا يفوق 300-350، يقول لين 450 شخص ممكن، وكاتبين على وانت طالع على كل علبة هدايا للغاليين فقط. فهل هذا يعني مثلا أنا مش غالي عندهم، أو أنا جاي مع واحد آخر يعني، أو من الأطراف، فهل هذه العبارة يجوز أن نكتب على هذا؟ لأن كثيرين قاموا يتساءلون في هذا الموضوع، فنبغى نعرف حقيقة الأمر. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، كيف للمسلم لا يعرف بديهيات الصلاة وخاصة صلاة الجماعة؟ بضرب لك مثال، واحد في صلاة الصبح كان أول مرة يصلي في المسجد، فصلى الإمام صلاة الصبح 3 ركعات، فبعدين سألني قال يا أخي الإمام غلط. قلت كيف غلط يعني؟ قال صلى 3 ركعات. قلت والله أنا طبعا عارف الجواب، قلت والله أنا ما أقدر أجاوبك، روح أسأل الإمام ليش صلاة الصبح بدل ما تصلي ركعتين أو ركعتين صليت 3 ركعات. وبعدين باكر الجمعة من يأتيك مثلا بملابس النوم؟ يا ما نحن تكلمنا ورغم ذلك ويسمعون البرنامج يجيون، أو واحد يجيك مثلا هو صاحي قبل الآذان أو لابس شورت قصير أو ملابس عليها أشياء بالله، أو أكثر شيء من هذا حين كل هذا قبلنا، يأتيك بالأطفال الصغار يمكن حتى دون 4 سنوات ويتنقل بين الناس، حتى هذا ممكن الولد يطلع والوالد خايف عليه. السؤال الأخير، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلى آخر الحديث، من هم الأشخاص الذين أو الشخص الذي لا يحل لي أن أهجره أو أهجرهم فوق 3 ليال؟ والسؤال الآخر في نفس الموضوع، ما حكم بعض الأرحام وذات صلة قرابة شديدة بين الأب والابن أو الأم والبنت أو الأم والابن. القطيعة بينهم ما بقول 3 ليال بل يمكن أكثر من 300 ليلة. وأحيانا لهذه القطيعة ولأسباب تافهة وبالتهديد للطرف آخر اللي هو أبنائي، أقول لكم شوفوا إن سرتوا عند عمكم ولا أخوكم ولا أمكم ولا كذا خلاص لا أعرفكم ولا تعرفوا. والناس فعلا كم رمضانات وأعياد مرت وهم على هذه الحالة.
صحيح.
لا تسامح ولا تصافح ولا تصفو القلوب ولا تنازل. وجزيتم خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله خير بايدة. الله يحفظك. عليكم السلام. نعم. جيب على سلفة الشيخ بالنسبة بعد ذكر الشيخ مسألة بعض الهدايا توزع قد يكون في مناسبات أو حفلات أو غيره، فالشيخ يقول قد تكتب عليه بعض العبارات.
نعم.
مثلا فالشيخ يقول يعني عبارة لأن الهدية فقط ل يعني الغالي فقط، مثلا فالشيخ يقول الهدية وزعت للجميع.
نعم بعيد يعني صديق الغالي غالي هذه هي الإجابة. فيقصدون من هذا يعني الحضور اللي هم غالين عليهم، لكن أحيانا الشخص يسحب معه شخص بعد، فطالما أنه صديق الغالي فإن شاء الله يكون هو بعد غالي. فصديق صديقك صديقك وعدو صديقك عدوك، لكن بدون طبعا مخالفات شرعية أو بدون يعني الوقوع في ما هو مخالف للشرع. وإن شاء الله تكون
وهذا فصيح يعني عبارة من باب التحبب من باب
إن شاء الله إن شاء الله تكون من الغالين إن شاء الله.
نعم. أيضا فصيح يقول بعض المسلمين يقول تقدم به العمر تقدم العمر لا يعرف فصيح يقول الصلاة أو بعض الأساسيات في الصلاة أو بعض يعني الأمور المهمة. لا معنا مكالمة. أبو محمد فضل.
ألو مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام. طلع حياك الله. حياك الله محمد،
كيف حالكم؟
الله يحفظك. تفضل محمد.
مشكورين شيخ على هذا النام.
الله يبارك فيك. تفضل.
جزاكم الله خير. في عندي سؤال شيخ. احنا كنا نصلي عند إمام.
نعم.
فهو غلط في الآية من القرآن، قال إن الله لا يحب المحسنين. في آية ختم إن الله يحب المحسنين، فهو نطقها إن الله لا يحب المحسنين وركع طوال. فإحنا عادة صراحة ما قدرنا نرد عليه يعني، وأكملنا الصلاة ولما خلصنا قلنا لأنت قال لي أنا غلط عرفت
أخطأ.
فما أدري يعني حكم صلاة. أنا حقيقة من عدت الصلاة لأن عكس الآية تماما يعني، فما أدري هل كان صح. والثاني كان بعد قال أنا ما بعيد الصلاة، ما أدري من الصح
إن شاء الله
هل صلاتي كانت صحيحة ولا لا.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله.
شكرا.
نعم. فالشيخ يعني من بعد ذكر شخص قد يقول فالشيخ لا يعرف أولوياته وبديهياته والصلاة، وذكر فالشيخ يقول للإمام مثلا صلى صلاة الصبح 3 ركعات مثلا فالشيخ، ويعني قد يتساءل لماذا حصل.
نعم كلام بعيد صحيح، وهذا تم التنبيه عليه في البرنامج أكثر من مرة، أنه طلب العلم الشرعي على قسمين، قسم فرض عين وقسم فرض كفاية. وفرض العين هو الذي يجب على المسلم أن يتعلم فورا، بمعنى العبادات التي يباشرها، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني علم الشريعة سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالفرض العين ما يباشره المسلم وعامة الناس من العبادات الواجبة عليهم. فالفروض الخمس فرض على كل شخص، إذن يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة. كيف يتعلمها؟ بكل وسيلة ممكنة، بسماع أهل العلم، بسماع الأشرطة، بقراءة الكتب أو الكتب المختصرة، أو بسؤال أهل العلم. يعني يظن البعض أن عشان أنا أتعلم لازم ألزم حلقة، وهذا يبغي وقت وفهم، لا بأي وسيلة من الوسائل الصحيحة، إما بسؤال أهل العلم أو بسماع الأشرطة أو بقراءة الكتيبات المختصرة أو عند الوقوع في خطأ يقوم فورا ويبادر بالسلام. فكل هذا من الفقه في الدين ومن طلب العلم الفرض على الإنسان، هذا هو طلب العلم الواجب، وقد يكون غير واجب ثم يتحول إلى واجب، مثل إنسان لا يجب عليه الحج ليس عنده مال ولا قدرة فلا يلزمه، لكن عندما يجب عليه الحج وسيذهب إلى الحج الآن يلزمه أن يتعلم أحكام الحج فيسأل أو يقرأ أو يحضر مجالس العلم قبل الذهاب للحج. كذلك لو وجبت عليه الزكاة عنده مال يجب عليه أن يتفقه، كيف يتفقه؟ يسأل ما هي النسبة التي يخرجها، لمن أعطي المال، على من أوزعه، مثل الناس الذين يسألون أهل العلم أو يقرؤون الكتب أو يسمعونهم أو يتصلون بمثل هذه البرامج العلمية الفقهية فيسألون أهل العلم، هذا من السؤال ومن طلب العلم. وفرض الكفاية هو الذي ينبغي أن يقوم به البعض في بلد ما أو في مكان ما ليسقط الإثم عن الباقين، وذلك بأن يقوم ثلة أو مجموعة من طلبة العلم يطلبون العلم الذي يحتاجون لأنفسهم من التفقه وزيادة، وذلك لتعليم الناس ولتفقيههم، وهذا لا يجب على الكل، ما زاد لا يجب على الكل، إنما يجب على طائفة يتعلمون ويتفقهون ليرفعوا الإثم عن الباقين وليعلموا الناس. الجزئية الثانية التي ذكرها أخونا أبو عايدة الله يجزيه الخير، أن فعلا بعض الناس أيضا يأتي إلى صلاة الجمعة وغير مستعد حتى في الصلاة الأخرى، إما بملابس النوم أو ملابس الرياضة، أو فعلا قد قام من نومه وأتى بملابسه وحتى ربما لم يغتسل. والأشد من هذا ما يؤتى بالملابس التي تنحسر في السجود والركوع، مثل البنطال الضيق والقميص أو ملابس الرياضة، فينكشف شيء من العورة، هذا أشد، وهذا ترى أمامك في الصلاة، الفانيلة مثلا أو القميص يكون قصيرا يرتفع مع الركوع والبنطال كذلك، فحينئذ يكون أشد. فمثل هذا يجب على الإخوة أن يتنبهوا لهذا، الله عز وجل أمرنا بهذا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة تزينوا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ما على أحدكم، يعني ما يضره، بل لا بأس عليه أن يجعل ثيابا خاصة ليوم الجمعة. أهل العلم يقولون لولا هذا الحديث لما جاز أن نخصص ثيابا خاصة ليوم الجمعة. لماذا؟ قال سوى ثوبي مهنته، يعني غير الثياب اللي يذهب بها للعمل أو يذهب بها إلى أي مكان، لا، ثوب جميل نظيف يلبسه ليوم الجمعة. لذلك كان من السنة أن يلبس ليوم الجمعة أجمل ما عنده وأفضل ما عنده. ولذلك تسأل هؤلاء الناس: هل أنتم تذهبون بهذه الثياب للعمل؟ الجواب لا. هل تذهبون بها إلى حفلات تدعون فيها كحفلات الزواج أو غيرها؟ الجواب لا. وإذا طلبك مسؤول للمقابلة أو لوظيفة هل تذهب بهذه الملابس؟ الجواب لا. إذن كيف تقف بهذه الملابس بين يدي الله؟ النقطة الثالثة ذكرها أيضا أخونا أبو عايدة: ترك الأطفال، وهذا تكلمنا عليه أكثر من مرة، ينبغي أن لا يتركوا ليشغلوا المصلين أو يقفزون بين أكتافهم أو يمرون من أمامهم، بل ينبغي أن يجلس كل أبناءه وأولاده بجنبه ويعلمه أدب المسجد ويعلمه أدب الصلاة. وكذلك نقطة زيادة ونبهها: بعض الأطفال يأتي إلى الصلاة وفي ثيابه ذوات الأرواح من طير أو من إنسان أو أجلكم الله من حيوان، فهذا كله لا يجوز شرعا. الملابس التي يصلى بها لا ينبغي أن يكون فيها صور أو ما يشغل المصلين من خلفه، وخاصة ملابس ذوات الأرواح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فرى عائشة رضي الله عنها قد وضعت نمرقة، يعني خرقة فيها صور، فقال: أميطي عني قرامك هذا، فلا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأمرها بأزالته من أمامه حتى لا تشغله. فالصلاة لا يكون أي شيء يشغل المصلي في السجاد أو في الجدار أو في ثياب المصلين، لا يكون في شيء يشغله عن الصلاة وعن الخشوع. وجزا الله خير أبو عايدة على هذا التنبيه، فنسأل الله سبحانه أن يثيبه والله أعلمنا.
أيضا هذا الشيخ يقول لا يحل المسلم أن يهجر خوفا فوق ثلاث، يقول من هم الأشخاص الذين لا يحل أن أهجرهم فوق ثلاث؟ يقول فضل الشيخ ويقول من بعض الأرحام تكون القطيعة بينهم قوية، قد يكون بين الأب وابنه وأخ وأخاه هكذا. فضل الشيخ يقول أكثر من سنة، فما النصيحة؟
نعم صحيح. المراد بالحديث لا يحل لأحدكم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، المراد بأخوه أو بأخيه عفوا، المراد بأخيه هنا الأخوة في الإسلام. لا يحل لأحدكم أن يهجر أخاه، يعني أخوه، يعني أخاه في الإسلام، لا يهجره إذا حصل بينهم مشاجرة أو مشاحنة. ويدخل بالضرورة في هذا الأرحام من باب أولى بهذا الدليل وبغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، وإلى غير ذلك من الأدلة، لغير ذلك من الأدلة، فمن باب أولى. فالمسلم لا يهجر أرحامه وأخاه أكثر من ثلاث ليالي. كيف هذا الهجر؟ هذا الهجر أولا يجب أن يكون شرعيا. أما تهجر أخاك المسلم أو أحد من أرحامك أو من أولادك، الهجر الشرعي كيف يكون؟ من باب التأديب، إذا أخطأ ووقع منه خطأ ونصحته بكل السبل، مثلا لا يصلي، مثلا تخرج منه كلمات ليست طيبة، تصرفات غير طيبة، فتنصح وتنصح، وقد ينفع فيه الهجر إن كان الهجر يؤدبه ويوقفه عند حده، فتهجره ليتأدب وليشعر بخطئه أنه وقع في الخطأ، لكن لا يزيد على ثلاث. أو إذا تشاحن اثنان ومن المسلمين ووقع بينهم بغضاء وشحناء وهجر، لا يكون أكثر من ثلاث، بل بعد ذلك خيرهم الذي يبدأ بالصلح ويبدأ بالسلام. اللهم إلا إذا كان المهجور في عودته ضرر كبير وفي عودته شر وأذية لا تنقطع، فحينئذ لو ابتعد عنه الإنسان لا يأثم إلى أن يتوب ويصلح حاله ويكف شره وأذاه وسوء خلقه عن الطرف الآخر، حينئذ يتم الصلح معه. وفيها تفصيل أكثر، لكن هذا يكفي الآن والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أم محمد، فضلي.
الله يزيد فضلك، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اللهم اجعل الأيام الهجرية والميلادية أيام الله أيام خير وبركة على الجميع، ولين داخلة تهنئة لحكام الإمارات بالإكرام، أكرمهم الله في الدنيا أكرمهم في الآخرة.
آمين.
للأفاضل الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد والشيخ سلطان، اللهم بارك فيهم بأمتهم بإسائهم يا الله،
الله يحفظهم.
بالنسبة للآية، ونزعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، هذه في الآخرة. في الدنيا الآية وجعلناكم سخرية بعضكم لبعض، حكمة رب العالمين والله أعلم. في الآخرة لا هناك حسد، وفي الدنيا هناك حسد لمصلحة هذه البشر، لا المنافسة والتنافس في الأفضل
إن شاء الله.
الله يبارك فيكم،
جزاك الله خير. محمد تسمعين إن شاء الله ردي شيء، حياك الله. نعم جيف الشيخ على السؤال. أبو محمد الشيخ يقول كنت صلي خلف إمام،
نعم،
أخطأ يقول الإمام في آية فقلب الآية إن الله، يقول بدلا يقول إن الله يحب المحسنين، ذكر فضل الشيخ أو قرأها إن الله لا يحب المحسنين وركع، لم نعدل له. فضل الشيخ يقول يقول أنا عدت الصلاة وآخر لم يعد الصلاة.
طيب
الصحيح فضل الشيخ،
الإمام ضامن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ضامن إذا أخطأ بعمد أو بسهو. إن أخطأ بسهو فالإثم مرفوع عنه، وصلاته وصلاتكم صحيحة، ويصححها بسجدة السهو أو بسجدتي السهو، وهو موضوع حلقتنا في اللقاءات الماضية والقادمة. وكان ينبغي عليه أن يصحح الآية، لكن ربما ما شعر بالخطأ أنه أخطأ إلا بعد نهاية الصلاة أو بعد أن ركع. وبعض الأئمة ما يشعر، لا إذا نبهت حتى يقول معقول أنا قلت هكذا، تقول نعم، بعد أن يقول لأكثر من واحد يشعر. فهذا الخطأ يا أخي غير مقصود، أولا فيه سهو، ثانيا ليس في ركن من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة. لو غلط في الفاتحة غلطا لا تصح معه الفاتحة فالجواب نعم تعيدون الصلاة. أما هو أخطأ في ما يقرأ بعد الفاتحة وهو السنة بخطأ غير مقصود، فما ينبغي كان ولا يحتاج أن تعيد الصلاة، لأنه خطأ ليس في ركن، ولأنه خطأ غير مقصود، ولأنك أنت مأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه الإمام، فمع الأئمة تصلون، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا واضح إن شاء الله، فمن لم يعد قد أصاب، ومن أعاد فما كان له أو ما يجب عليه أن يعيد، لأن الفرض الواجب إذا أدي بشكل صحيح لا يعاد لا يكرر. صلاة فرض وقعت بشكل صحيح، لأن السهو هنا معفو فيه أو يعني عفو فيه غير مقصود، فما كان يحتاج إلى إعادة ولا يحتاج إلى هذه يعني الوسوسة. وهذا بشر ينسى ويسهو. رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى وصلى صلاة رباعية، صلى ركعتين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه من أمثالنا نحن البشر. فجزاكم الله خير، ولا تخاف، الصلاة صحيحة، والله يعفو عنا وعنه إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. ذكر فضيلة الشيخ الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل.
إيه نعم،
هذا فضيلة الشيخ تقول في
صحيح
الجنة
الآخرة. نعم
الآخرة. فتقول في الدنيا ذكرت الآية فضيلة الشيخ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كأن فضيلة الشيخ فهمت سخرية.
نعم،
يعني فهم غير صحيح.
إيه، وقالت إن الحسد يسبب التنافس.
نعم.
إيه نعم، جزاها الله خير يعني على التنبيه، جزاه الله خيرا على التهنئة. لكن أنا أشكرها على الدعاء لهذه البلاد ولولاة أمرنا، جزاهم الله خيرا وسددهم الله وحفظهم. وأنبهها على التهنئة بالعام، فأنا لا أعلم عليه دليلا، والمسألة فقهية علمية، وقد تكلم عليها أهل العلم بأنه لم يرد فيها دليل، إنما كانت التهنئة معروفة في العيدين، وكانوا يهنون بعضهم بعضا. أما في الجمعة أو في العام الهجري ومن باب أولى الميلادي، لأنه ليس فيه تهنئة، لم يعهد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض أن من باب العادات أو من باب يعني الفرح، نقول العادات تخضع للشرع، فهذا هو. أما ما تفضلت به من الدعاء لولاة الأمر ومن المحبة لهذه البلاد لولاة الأمر، وهم يستحقون الدعاء، يستحقون كل خير ومحبة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. أما فيما تفضلت به أن الحسد ينزع والغل ينزع يوم القيامة، صحيح، هذا صحيح ولله الحمد في الجنة، لا يبقى غل ولا حسد بين قلوب الناس، يكونون إخوان على سرر متقابلين. وفي الدنيا ما هي القصة؟ تقول الحسد للتنافس، هذا غير صحيح. فرق بين الحسد والغبطة، الحسد منهي عنه، الحسد منهي عنه. أما السخرية نعم، الله سبحانه وتعالى نبه على هذا، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري. فهنا السخرية غير طبعا الحسد، لأن السخرية قد تأتي من الحسد والبغضاء، وقد تأتي من احتقار الشخص والاستهزاء به، لأن قد يكون الشخص أقل شأنا فيسخر منه، والحسد دائما يكون ممن هو أعلى شأنا. فالحسد لم يوجد في الدنيا لأجل التنافس، بل هو داء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لا تقاطعوا لا يقطع بعضكم أرحام بعض، ولا تحاسدوا. فنهى عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث الآخر دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. شوف إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بأنه إيش داء، مرض، هو فعلا مرض في القلب، دب إليكم داء الأمم من قبلكم. فليس الحسد هو للتنافس في الخير، لا، إنما هو داء يجب أن يترك وأن يخلع من القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تحاسدوا، هذه لا لا من نهي، وذمه، قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء الحديث. إنما ما يكون لأجل التنافس هو المنافسة في الخير والغبطة. الغبطة هي أن تتمنى ما عند أخيك من الخير مع التمني عدم زوال النعمة عنه، بالعكس الحسد الذي هو تمني ما عند الآخرين من الخير مع تمني زوال النعمة عنه، هذا هو الفرق. فلذلك الحسد محرم، أما الغبطة فجائزة للمنافسة. فلعل أختنا الله يحفظها وبارك فيها خانها التعبير، فنصحح العبارة بهذا، في ذلك فليتنافس المتنافسون، ما قال فليتحاسد المتحاسدون، بل ما سماه تنافسا وهو ما يعرف بالغبطة، أي تمني ما عند الآخرين من الخير من النعمة، خاصة أمور الدين من الصلاح والهداية وحفظ القرآن، مع تمني بقاء النعمة، مع تمني حصول النعمة نفسها عند المتمني. هكذا هو التصحيح، ووفقك الله وإن شاء الله ثبتك على الخير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول هل سنة العشاء يقول ركعتين غير الشفع والوتر؟
نعم نعم، سنة العشاء هي راتبة العشاء، هذا المقصود بها، وهي التي تصلى بعد العشاء، بعد العشاء بعد الأذكار، بعد أذكار الصلاة تصلى في البيت أو في المسجد، وفي البيت هي السنة. فسنة العشاء من السنة أن تصلى في البيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، فهذه السنة تصلى بعد العشاء، إما بعد الأذكار أو بعد فترة إلى أن يصل البيت، المهم يصليها قبل خروج وقت صلاة العشاء. أما الوتر أو الشفع وهو من قيام الليل، شفع الوتر، فهذا وقته ممتد إلى طلوع قبل طلوع الفجر، والأفضل كلما أخر أفضل. فممكن للمصلي أن يصلي شفع الوتر بعد سنة العشاء إذا شعر من نفسه أنه لن يقوم أو لن يستطيع أن يقوم لصلاة الليل، وأنه إذا نام وهو متعب ومرهق ستفوته هذه السنة، لذلك هنا لا يتركها، يصليها قبل أن ينام، أي الشفع والوتر. أما إن شعر في نفسه نشاطا وهمة وراحة وغلب على ظنه أو تيقن أنه إن شاء الله سيستيقظ قبل الفجر، فالتأخير هنا أفضل، التأخير هنا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر قيام الليل إلى الثلث الأخير أو ما بعد نصف الليل، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان عليه الصلاة والسلام يستيقظ في الآخر ويصلي، وهو الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، والوقت الذي ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي عباده تكرما منه وتفضلا ومنة عليهم، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهنا كانت هذه الشفع والوتر وقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر أو قبيل الفجر. أما راتبة العشاء، سنة العشاء بعد العشاء إلى نصف الليل، لا تؤخر أكثر من ذلك لأنها تابعة لصلاة العشاء، فوقتها يتبع وقت صلاة العشاء، وإذا صليت في البيت أي الراتبة أو السنة فهو أفضل، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، ولا نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟
نعم، المسألة يعني فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقول المصلي سمع الله لمن حمده فقط، أم يقول يعني ربنا ولك الحمد مع الإمام؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ما هو الصحيح أو ما الذي يقوله المأموم. والصحيح أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لماذا؟ كما يقول الإمام. لماذا؟ لأن الرفع من الركوع هذا هو ذكره، سمع الله لمن حمده. وإذا وقف قال ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا يعني فيه أدلة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، قال اللهم ربنا ولك الحمد، تمام مثل ولا الضالين، الإمام يقول ولا الضالين آمين، فلما يقولون آمين فالمأمومين أيضا يقولون آمين مع أن الإمام يقول آمين. فهنا كذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أيضا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذا يدل على أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد، أي سمع الله لمن حمده، ويجمع بين كذلك التحميد ربنا ولك الحمد. هذا هو يعني الذي دلت عليه الأدلة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، لأنه لا يوجد في الصلاة موضع للسكوت. الآن لو قلنا المأموم يقول ربنا ولك الحمد، طيب هذا ذكر القيام، أين ذكر الانتقال الرفع من الركوع إلى القيام؟ فها هنا الانتقال من الركوع هذه حركة ثم القيام، فعندنا الانتقال وعندنا القيام، فلا بد يكون عندنا هنا ذكران، الذكر الأول للرفع والانتقال وهو سمع الله لمن حمده، الذكر الثاني ربنا ولك الحمد، فصار عندنا لم يكن عندنا موضع سكوت في الصلاة. وهذا المذهب مذهب الإمام الشافعي، وخالفه طبعا غيره من الأئمة من العلماء، قالوا أن المأموم يكتفي بأن يقول ربنا لك الحمد، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام الذي دلت عليه الأدلة ودل عليه القياس ودل عليه كذلك منطوق النصوص ومفهومها، فيكون هو الذي الصح، والله تعالى أعلم. وللإمام السيوطي رحمه الله الشافعي رسالة خاصة في هذا الموضوع يستدل بها على هذه المسألة، وفيها أدلة مقنعة، وهذا لعله هو الصح والصواب والحق، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول هل يجوز التأخير التسليم أو التأخر في التسليم بعد الإمام؟ يقول بعض الناس يتأخرون كثيرا بعد تسليم الإمام.
لا يتأخر المأموم، إذا سلم الإمام الأفضل أن ينتظره حتى ينتهي من التسليم الثانية ثم يسلم بعد مباشرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هكذا إلى آخر يعني الحديث. فإذا سلم المأموم سلم الإمام فإن وانتهى من التسليم الثانية فالمأموم يباشر السلام لا يتأخر، لأن الإمام المأموم مع الإمام له يعني إما أن يسبقه فهذا لا يجوز، يعني يسبقه وإذا تعمد بطلت صلاة، وإما أن يوافقه يعني معه أول بول يسابقه، هذا أيضا لا يجوز، لا أن يسبقه ولا أن يسابقه. وذلك تجد بعض الناس قبل أن يقول إمام الله أكبر هو قد انحنى أو بدأ، وإما أن يتأخر عنه كثيرا وهذا أيضا مكروه لا يجوز، وإما أن يتبعه إذا بدأ معه بعده مباشرة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي تصح به الصلاة، وهذا هو يعني السنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.